لكن الخضوع هنا هو خضوع العمل مش خضوع الجوهر. يعني ايه خضوع العمل؟ الابن كونه يخضع للاب ده خضوع مقصود بالرغم من مساواته للاب، بالذات زي ما قلنا ان المرأة تخضع للرجل بالرغم من مساواتها للرجل، ده مش خضوع في الجوهر، انه مش جوهر الرجل اعظم من جوهر المرأة، لكن ده خضوع فين؟ في العمل. ليه؟ لان شغل الابن او عمل الابن انه يخضع التمرد والعصيان اللي كان موجود في الانسان. فعشان كده الابن ده يمثل ايه؟ البشرية كلها مجتمعة فيه. وعمل اللي جه تجسد من قبله مخصوص هو انه يخضع البشرية كلها لعمل الاب. عشان كده معنى يقول ان الابن يخضع للاب ان الابن حقق العمل اللي جه من قبله على الارض، اخضع البشرية اللي هو بيمثلها كلها للاب. يبقى الخضوع ده مش خضوع جوهر، ده خضوع عمل. الاب اعطى الابن عمل يقوم به. طب ايه هو العمل اللي اعطاه الاب للابن؟ ثلاث حاجات: يهزم الخطية، يقهر الموت، يحرر الانسان. دي الثلاث حاجات اللي المسيح جاء عملهم بالصليب. اخر عدو للانسان، وثالث حاجة يحرر الانسان من كل القيود اللي كان متكتف بيها، سواء قيود الخطية او قيود الموت. خدوا بالكم، عمل المسيح على الصليب، عمل المسيح على الصليب لما قال قد اكمل، تمم الحاجات دي كلها، لكن مازال الانسان لحد دلوقتي بيموت، ومازال الانسان لحد دلوقتي بيخطئ. اذا اللي اتم المسيح على الصليب كان مجرد عربون، كان مجرد عربون لما سيكون في القيامة. عشان كده في الحياة الأبدية مش هيبقى فيه خطية، في الحياة الأبدية مش هيبقى فيه موت. متابعين ولا سرحين؟ فالعمل المسيح دلوقتي مجرد عربون، لكن امتى يصل الكامل؟ في اليوم اللي هيجي الابن في مجيئه الثاني ويبطل كل رياسة ويبطل كل شيء، يبقى ده اتم عمله الاتمام النهائي الكامل. يجي ياخد الطبيعة البشرية ويقدمها للاب ويقول له اتفضل، ادي الطبيعة البشرية مع لهاش سلطان الموت نهائي، حتى الجسد مش هيموت، مع لهاش سلطان الخطية، حتى الخطية مش هتبقى موجودة. لما يقدم الابن للاب النصرة اللي انتصرها والغلبة الكاملة بكده، يقول ده معنى ان الابن سيخضع للاب. ما هوش خضوع العبد للسيد، لان العبد جوهره اقل من السيد، بل انه اكمل العمل واتمه اتماما كاملا بسبب الطاعة، لان هو جه علشان يعمل الطاعة اللي عجز الانسان ان هو يعملها. ويسلم الابن للاب عالم مفدي، ما فيهوش خطية، ما فيهوش موت. وهذا العالم اللي هيسلمه الابن للاب، عشان كده يقول والابن نفسه يخضع، لان احنا نبقى بقى في هذه اللحظة ايه فيه، نبقى احنا عارفين بقى النقطة التانية ان الابن والاب واحد. عشان كده احنا اللي في الابن هنبقى في الاب، ويبقى الاب هو الكل في الكل. وهو ده معنى الحياة الابدية، ان احنا نبقى في ربنا، نبقى احنا وربنا واحد، نبقى احنا وربنا واحد. ده اعظم هدف واعظم غاية، وده معنى الوجود. لكن يقوم مفيش خطية بقى بعد كده، مفيش موت بعد كده، احنا وصلنا للكامل. دلوقتي احنا عايشين في العربون في المقدم، خلاص بقى بقينا فيه، اللي كانوا فيه ما لهمش دينونة، لكن اللي ما دخلوش في المسيح ليهم الدينونة. لما عايز يؤكد فكرة قيامة الأموات فراح أي العبارة لحد دلوقتي محيرة كل الشراح والمفسرين. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الموت لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ إيه بقى حكاية اللي يتعمد من أجل الأموات دي؟ يعني إيه يتعمد من أجل الأموات؟ في واحد بيتعمد من اجل واحد مات. حقيقة ان الاية دي بالذات من اصعب الايات في الكتاب المقدس، لكن تعالوا نقرب منها شوية. لما رجعوا للاصل اليوناني بتاع كلمة لاجل، يعتمدون لاجل الاموات، لقوا انها تحمل معنيين، اما معنى مكاني بمعنى فوق الاموات. كلمة اليونانية كلمة لأجل دي تترجم إما لفوق، يعني حاجة فوق الأموات، بتعمدوا فوق الأموات، لأن كلمة بدلا من أو نيابة عن. سواء هذا المعنى أو هذا المعنى كل واحدة ليها شيء. لو أخذناها بمعنى أنهم يعتمدون فوق الأموات، وده كانت عادة موجودة في الكنيسة الأولى، أن لما واحد يجي يخش الإيمان يعمدوه فوق واحد شهيد قبل كده. ليه؟ واحد شهيد من اجل المسيح. ولحد دلوقتي احنا بنعمل مثلا المذابح فوق اللي استشهدوا من اجل المسيح. ليه؟ عايزين ان انا دخلت الحياه الجديده اللي كانت لهذا الانسان، وانا عندي استعداد ان انا اصل لحد الايه؟ الاستشهاد. لو خدناه بمعنى بدلا من او نيابة عن، كنت تلاحظوا حاجة عجيبة قوي في وقت الاستشهاد. شهيد يموت، اللي يحصل الاف يتعمدوا بداله. شهيد يموت، الاف يؤمنوا لما يشوفوا اصراره ويشوفوا ان احتماله للالام وتمسكه بالمسيح، على طول هم يؤمنوا. فدول اعتمدوا من اجل الايه؟ الاموات. لما شافوا الاموات بيموتوا هما ماسكين في المسيح، اتعمدوا من اجل الاموات. برضك بمعنى اخر، لما تيجي تتعمد واحد، ايه اللي بتعمده على اساسه؟ قانون الايمان اللي بيقوله، بتحفظه له، تقول قانون الايمان ينتهي بايه؟ وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي. لازم اللي بيتعمد او الاشبين بتاعه قبل ما يعمدوه يقول قانون الايمان. طب وفي قانون الايمان بيقول ايه؟ ننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي. يعتمدون من اجل الاموات. كان في نوع اخر اسمه معمودية الدم. في ناس كانت تؤمن بالمسيح لكن ما تلحقش تتعمد، فدي تتعمد في دمها، في دم استشهادها. وده المعنى اللي هتضح من الايات اللي جايه بعد كده. اذا كانوا هم ما لهمش رجاء في حياه اخرى، طب هيعمدوا نفسهم ويستشهدوا في دم نفسهم ليه؟ اذا ما كانش عندهم رجاء في حياه اخرى. وده اللي بيقول لماذا نخاطر نحن كل يوم اذا ما كانش لينا حياه تانية. لما كان واحد يموت في الكنيسه كان يحتاج ان في حد يحل مكانه، فيجي انسان اخر يؤمن وياخد مكانه. لكن اخر كلمة بقى في هذا كلمة بدلا عن، ودي فعلا كانت موجودة في بعض الناس. واحد انسان مسيحي بيحب مسيحه جدا، وليه اخ او ليه اي انسان بيحبه، وهذا الانسان اللي بيحبه مات من غير ما يتعمد. فالناس بقى لها فكرة اسمها المعمودية النيابية، ان كان اللي عايش ده يتعمد مكانه. الحتة دي بولس ما بيأكدهاش وما بيقولهاش انه صح. يعني بولس ما بيعارضش المعمودية من اجل الاموات ولا بيأيدها، لكن بياخدها كمثال. اذا كان طب ما بيعملوا كده، بيعملوا كده ليه؟ اكيد في ان اللي مات ده ليه حياة ايه تانية، عشان كده انا بعمل العملية ده هي. فبولس بياخدها كمثال لكن ما بيأكدهاش ولا بيعارضها. لا اللي مات ده ما كانش متعمد، ممكن ما يكونش مأمن. على فكرة الحتة دي موجودة في الأديان التانية حاليا، ان يعني لو واحد شايف ان اخوه ما بيصومش ممكن يصوم مرتين بدل اخوه وبيحب. هو بولس هنا ما بيأكدهاش وما بيعارضهاش، لكن بيقولها كمثال ان اكيد الناس اللي بتعمل كده دي عندها يقين ان في حياة اخرى بعد الموت. فقط بيتساءل عما اذا كان الموضوع ده ليه معنى او ملوش معنى على الاطلاق، عشان لو ما كانش فيه قيامة يبقى الناس دي بتفرق. لكن السؤال بقى اللي هو هيطلع منه من هذا الموضوع، ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ كل ساعة يعني ايه؟ في كل لحظة انا باخد مخاطرة بان يحط حياتي للموت. طب انا ليه اللي يخليني اعيش في المخاطرة دهية اذا ما كانش في حياة اخرى؟ اني باستخاركم الذي لي في يسوع المسيح، يعني هو بيجملهم بيقولهم ان انتم بتفتخرولي بان انا بعرض نفسي للخطر، لكن الافتخار ده في مين؟ في المسيح يسوع مش في الكبرياء. في يسوع المسيح ربنا اموت كل يوم. وفعلا حياة بولس بعد ما امن بالمسيح كان بيموت كل يوم، اخطر من اللصوص واخطر من اليهود وضرب ورجم واخطر في السفينة واصوام ومحاربات، كان كل يوم لدرجة ان مرة قال له الاية دي من اجلك نمات كل النهار. يعني ايه اللي خليني اتحمل ده واعيش كده، ما اروح استريح واعيش عيشة اتمتع نفسي بيها. ان كنت انسان قد حربت وحوشا في افسس، زي ما قلت لكم انه كتب الرسالة لكورنثوس وهو كان موجود في افسس، وقامت عليه ثورة جبارة بسبب الناس اللي كانوا بيصنعوا الالهة ارتميس، وبولس بوظ لهم الشغلانة بتاعتهم لدرجة انه يقال ان فعلا مسكوه ورموه للوحوش، لكن الوحوش ما مستهوش. وقد تكون الوحوش بمعنى انه واجد صعوبات وضيقات كتيرة من تهديدات ومن معاملة قاسية ومعاملة سيئة. طب ليه المسيحي هيقبل المخاطرة ومتاعب الحياة المسيحية والجهاد اذ كان كل شيء هيمضي وينتهي من غير هدف ومن غير معنى ومن غير حياة تانية؟ ايه اللي يدفعه ان يتحمل كل ده؟ اذا ما كانش في قيامة يبقى فعلا نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. فإن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا تضلوا لأن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أن الكلام ده دخلكم نتيجة اختلاطكم بالناس اليونانيين والإبقريين والفلاسفة والعلم والحكمة وآراء الناس. معاشرات رديئة أفسدت الأخلاق الجيدة. لكن اصحى للبر، اصحى للصح، اصحى للحق وتأكد منه. ولا تخطئون لأن قوما ليست لهم معرفة بالله. الناس اللي تسمعوا منهم دول ناس ما لهمش معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم عشان تتكسوا. ولكن يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ وبولس الرسول استدرج ما قد يدور في ذهن الانسان. طب اذا انت كنت كلمتنا عن القيامة، طب ازاي نقوم وشكل الجسد او الجسم بتاعنا هيبقى ايه؟ فابتدى يضرب بعض الامثلة اللي تقدر توضح لينا هذه الحقيقة. وطبعا بأي جسم يأتون، ما قالش بأي جسد يأتون، لأن هنشوف إن الجسد هو المرتبط بالتراب، لكن يقصد بكلمة جسم اللي هو الجسم الروحاني أو الكيان السماوي اللي هيبقى موجود. فرق بين كلمة ساركس، ساركس يعني جسد، وصومة يعني جسم. يا غبي، يعني اللي مش قادر تفهم، هو مش بيشتم، هو قصده من الكلمة دي عايز يقول يعني يلي ما تفهمش او مش قادر تفهم. خد مثال ربنا اوجده في الطبيعة تقدر تفهم من خلاله. الذي تزرعه لا يحيا ان لم يموت. وده المبدأ والقانون اللي بقى فينا، مفيش حياة الا اذا كان فيه موت، مفيش حياة الا اذا كان فيه موت، لا يحيا الا اذا لم يموت. وخد مثل حبة القمح انك بتاخدها وتحطها في الارض ولازم تموت، لكن بعد ما الحباية دي تموت وتتحط في الارض بتحيا مرة تانية وبتحيا في شكل اخر. والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير. الحباية اللي بتحطها ليها شكل، مدورة طويلة رفيعة صغيرة، لكن مش هو الشكل اللي بتحصل عليه بعد ما النبات بيطلع. بل حبة مجردة ربما من حنطة او احد البواقي. احد البواقي يعني ايه؟ يعني حبة بين من باقية من المحصول اللي فات. هو بيزرع ازاي؟ بياخد شوية حبات باقية من المزروع اللي فات ويحطها في الارض وتطلع له مرة تانية، بيسموها التقاوي. فهنا بيتكلم عن حبة الحنطة او بذرة القمحة تتحط في الارض وتموت، لكن لازم تتحط في الارض. وبعدين في وقت يمر علشان تقوم تاني ويطلع منها حياة مرة اخرى، لكن الحياة اللي بتطلع منها مرة تانية بجسم مختلف تماما عن الجسم اللي كان موجود في الاول اللي زرعت بيه. يبقى في حاجتين في هذا المثل، في تحلل، تحلل يعني انحلال. الحباية تتحط في الارض تبتدي تتحلل، تشقشق الجدر الغلاف بتاعها وتبتدي تتغير شكلها، وبعدين تقوم مرة تانية بشكل مختلف. ففي تحلل وفي اختلاف. ده نفس اللي بيحصل في الاجسام. الجسم اللي احنا فينا ده، الجسد اللي فينا ده لازم يتحلل فيموت فينتهي، وبعد كده يقوم مرة تانية جسم، لكن مش على شكل الجسد الايه الاولاني. عشان واحد يقول طب وانا يعني كنت هنا في عضو ناقص او عضو مبتور، هطلع بنفس العضو او بنفس الجسد بنفس الشكل، او ان انا كنت مشوه، او ان انا كنت عاجز، او ان انا كنت متألم، هيبقى بنفس الوضع هناك؟ قال له لا، هتبقى جسم اخر. بس خد بالك ان بالرغم من التحلل والاختلاف اللي ناتج بعد التحلل، لكن هي هياها نفس الحبة. يعني مثلا انا بزرعش حبة قمح فتقوم تتحلل وبعدين دي تطلع بعد كده لا تختلف انها تطلع لي ذرة، لكن بتطلع ايه؟ قمح من نفس الجنس. صحيح شكلها اختلف لكن هي هياها. عشان كده اجسادنا هتدفن، هتتحلل، لكن نفس الشخص هيقوم اللي مات، لكن اخد شكل اخر، شكل مقام. ولكن الله يعطيها حسبما، يعطيها جسما كما اراد. ولكل واحد من البذور جسمه. ربنا بيديها، هو اللي بيعطيها في الوقت اللي معين كما اراد. بيديها طبيعة جديدة او شكل جديد. وخدوا بالكم ان الله هو اللي بيعطيها، مش التربة، مش المية، مش السناد اللي بيحطه الفلاح، لكن ربنا هو اللي بيخلق في البذرة اللي اتدفنت دي حياة ايه؟ جديدة. مش لان البذرة تفاعلت مع التربة طلعت شكل جديد. فانا بيقول اللي معطي الحياة هو الله. عشان كده احنا لما هنسأل طب هو الجسد بتاعي ده لما هيتحلل في التراب ويتدفن، هل تفاعلاته مع المواد العضوية ومع ده هتديني جسم جديد؟ يقول لك لا، الله هو اللي هيعطيه هذه الحياة هيخلقه بقى بسلطان الخلقة بتاعته، مش نتيجة تفاعل للمواد اللي موجودة. ولكل واحد من البذور جسمه او جنسه، بذرة القمح غير الذرة غير الشعير غير القطن، لكل واحد نوعيته. الشكل بيبقى مختلف لكن الجنس واحد. ليس كل جسد جسدا واحدا. حتى لو بصينا في العالم، الاجسام اللي موجودة في العالم ما هيش نوع واحد، لكن في انواع. في نوع للناس، ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد، الحيوان وللبهائم جسد اخر، جسد الانسان يختلف عن جسد الحيوان، للسمك جسد اخر، جسد السمكة غير جسد الحيوان، وللطير جسد اخر، نوعية اخرى. المجرات والكواكب والنجوم، مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر، مجد النجوم اخر، لان نجما يمتاز عن نجم في النجم. حتى في العالم اللي احنا عايشينه ده اللي احنا نعرفه، ما بيبقاش فيه نوع واحد بس من الاجسام، لكن انواع كتيرة. ولكل شيء جسم، كل شيء اتخلق ليه جسم، والجسم ده ربنا اللي خلقه لكي ما يكون مناسب وملائم بالغرض اللي وجد من اجله ولدوره في الخليقة. اذا ربنا برضك في الحياة الاخرى عنده انواع كتيرة، اللي اوجد انواع كتيرة على الارض هيدينا هذه الانواع في السماء، هيدينا جسم يلائمنا ويناسبنا في حياتنا السماوية او حياتنا بعد القيامة. هكذا ايضا قيامة الاموات، ويبتدي يعمل مقارنة بين الجسد قبل القيامة والجسم اللي بعد القيامة. نجم يمتاز عن نجم في المجد، وان كانوا بياخدوا الآية بمعنى معنى ان في رتب، في نجم بيضوي كثيرا، في نجم بيضوي قليل، يعني على حسب اختلاف. في قديس عظيم زي الانبا انطونيوس، في واحد غلبان يبقى بردك في الملكوت زي حالاتي او زي حالتنا، لكن الكل يعتبر نجوم عند ربنا. الكل يبقى مليان، الكل راضي بالحالة بتاعته. يعني انبا انطونيوس اذا كان يمثل كيان كبير هنقول ان هو زي يعني برميل كبير مليان، لكن انا زي فنجان صغير لكن مليان. كل واحد في مجده على حسب روحيته وجهاده، لكن كل واحد ايه؟ مليان. كل واحد مليان، دي اهم حاجة. كل واحد شبعان، والفنجان مش هيبص للبرميل الكبير ويحسده، محدش هيحسد التاني لان الكل شبعان بربنا. فاذا كان الملء اللي ربنا بيديه والشبع اللي ربنا بيوجده ده سمة من سمات الحياة فوق، بس ايه معنى كلمة الشبع ومعنى كلمة الملء برضه؟ وهكذا ايضا قيامة الاموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة. الهوان والضعف والقوة دول جسد الانسان وهو بيتزرع قبل ما يموت، والمجد والقوة وعدم الفساد دول جسم الانسان بعد القيامة. الفكرة ان احنا بنشوفها في العالم انه باستمرار في تطور في العالم، في احسن في العالم، في تقدم. الحياة دلوقتي ما كانتش من زي الحياة من 2000 سنة ولا 7000 سنة. في تطور، في حاجة بقت احسن. فإذا كان ده على المستوى الأرضي إن باستمرار بيبقى فيه أفضل، فكم وكم السمائي والأرضي، فأكيد إن الحياة في السماء هتبقى أفضل من الحياة في الأرض بمراحل كتيرة. آدم كنا إحنا فيه، اشتركنا معاه في الخطية وبقى فينا الميل للخطية زيه، وورثنا الموت منه لان احنا كنا لابسين نفس جسده. فجه المسيح علشان برضك نشترك معاه في حياته، وبقينا احنا اعضاء في جسده، وبقينا واحد معاه في الكيان. علشان كده اذا كان الجسم الحاضر يخضع للفساد، او الجسد الحاضر بتاع هذا الزمن يخضع للفساد والتغير والتحلل، فالجسم اللي احنا هناخده بعد كده غير خاضع للفساد وللتحلل وللضعف. في هوان يعني تعب، تحلل، تعفن. الجسم بتاعي هنا على الارض بينتن بيدود، لكن مد لا يعتريه فساد، ليه كرامة. عشان كده احنا بننتظر هذا غير خاضع للفساد. يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في فساد ويقام في غير فساد. العوامل اللي كانت بتخليه يفسد هنا مش هتبقى فوق. يزرع في ضعف ويقام في قوة. ضعف معناها ايه؟ ان هنا الجسد ليه محدودية، ليه عجز. مهما قدر يعمل الانسان، لكن يجي عند نقط معينة ويبقى الانسان قدامها عاجز مش قادر. على رأي احد الكتاب يقول الى هنا تقف، يعني حد هنا وايه هتقف، مش هتقدر تجيب حاجة بعد كده. ده الضعف اللي موجود في الجسد الارضي. لكن القوة اللي موجودة في الجسد السماوي قوة ما تعرفش الضعف، ما تعرفش العجز، ما تعرفش المحدودية. عشان كده الجسم السماوي اللي هناخده هو ان الانسان يبقى فيه ارادته تامة ومتنفذة، ما يبقاش فيه حاجة اسمها انا اامل هذا، لان مفيش حاجة هتأملها، لانك الكل هيبقى متحقق، بتحققه، موجده. مفيش حاجة اسمها يا ريتني ابلغ لكده، لانك هتكون بالغ لكل شيء. مفيش حاجة انت ناقص فيها. ده عنصر القوة اللي موجود في الحياة الابدية. بردك على رأي احد الكتاب يتخيل كده يقول ان احنا هنا في الحياة كل واحد فينا اقصى ما يمكن يعمله انه يعمل قوس في حياته. قد يكبر هذا القوس او قد يصغر، لكن في الابدية نستطيع ان نحقق الدايرة الكاملة. هنا في الارض نعمل جزء، لكن فوق في السماء هنعمل الكل. مش هيبقى فيه محدودية او فيه عجز، او ان الانسان بيتمنى شيء ومش قادر يوصل له. عشان كده يزرع في ضعف ويقام في قوة. تلاقي البذرة الصغيرة دي اللي ترمت في الطينة واللي ترمت في المية ممكن واحد يمشي عليها يفعصها، لكن البذرة دي ممكن تطلع شجرة ضخمة لدرجة انها تشقق الحيطان وتشقق الارض. منين جابت القوة دهية؟ دي كانت مجرد حباية بذرة صغيرة، لكن ربنا اداها تلك القوة العظيمة الجبارة. يزرع جسما حيوانيا، جسم حيواني، لحم ودم ورغبات وانفعالات وشهوات، لكن يقام جسما روحانيا. عشان كده يقول لي طب ان الجسد بتاعي ده بياكل وبيشرب وعايز يستريح ويتمتع وبينفعل وبيشتهي وعايز جنس وعايز وعايز وعايز، يقول لك لكن لا، الجسم الروحاني ليه صفات اخرى، مش خاضع للجسم الحيواني او لصفات الحيوانية. عشان كده يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. اوعى تفتكر انك تبقى روحاني يعني تبقى خيال، لان بعض الناس تفتكر ان الروحي يعني هو كل ما هو يعني حاجة ملهاش كيان، يفتكروها العفاريت يعني او الاشباح او الخيالات. لا، هنبقى اجسام روحية لكن غير خضعة للمقاييس الارضية. هنا في الارض الجسم الحيواني عنده الفراغ السبيس، عنده الزمن، انا موجود يمين ولا شمال فوق ولا تحت النهارده ولا امبارح ولا بكره. لكن الجسم الروحاني نقطه بقى اللي فوق الزمن والحياه اللي فوق الزمن واللي فوق السبيس او الفراغ اللي موجود او المكان. هكذا مكتوب ايضا صار ادم الانسان الاول نفسا حيا وادم الثاني روحا محييا. صحيين للفرق؟ ادم الاولاني نفس عايشة، نفس يعني ايه؟ نفس هي الفكر والانفعال والشهوة والرغبات، يفرح ويحزن ويكتئب، صار نفسا حيا. لكن ادم الثاني روح مش انفعالي، محييا. ومين ادم الثاني؟ المسيح. ومحييا مش روحا حيا، خدوا بالكم التعبير، روحا حيا يعني روح عايش، لكن محييا لكن يعطي الحياة. ادم الاولاني خد حياة وعاش بيها، لكن ادم الثاني يعطي حياة للاخرين. واحنا حننحي المسيح، عشان كده بتشوفوا ان جسد المسيح بعد القيامة كان ليه صفات وقدرات غير الصفات والقدرات، قدرات اللي الناس كانت محدودة دي، حاسة ان هو في هذا المكان يبقى مش ممكن يكون في مكان اخر، لكن نشوفه يظهر لده ولده 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 في نفس الوقت، يخش والابواب مغلقة، امكانيات غير محدودة. لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. يعني بيؤكد الاول ان احنا لازم يبقى لنا الجسد الحيواني اللي احنا عايشين بيه على الارض، وبعد كده ناخد الجسد الروحاني او الجسم الروحاني. الانسان الاول من الارض ترابي، لانه تكون من التراب. الانسان الثاني الرب من السماء، عشان كده احنا هنبقى زي ربنا، هناخد طبيعة المسيح. كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون ايضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماوي. زي ما عشنا على الارض هنا بشكل التراب، هناخد صورة السماء، مواصفات السماء، قياسات السماء، طبيعة السماء. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت السماوات. علشان كده ملكوت الله مش على مستوى الأكل والشرب، بيقول في آية تانية ملكوت الله ليس أكلا وشربا، مش الفول والطعمية واللحمة والأكل هو اللي هيبقى ملكوت الله. اوعى تفتكر ان ملكوت الله هو الحاجة اللي كنت محروم عنها في الارض هتلاقيها فوق في السماء. ان كنت بتاكل فول ومش قادر تاكل لحمة، فوق هتاكل لحمة على طول. مش جنات تجري من تحتها الانهار وتقعد تاكل وتقعد تمارس الشهوات اللي اتمنعت منها على الارض. ملكوت الله مش اللي اتحرمت منه على الارض هتلاقيه فوق. لكن ملكوت الله شيء بقياسات روحية، فاللحم والدم القياسات الأرضية ما يقدروش يتملكوا القياسات السماوية، ولا يرث الفساد عدم فساد. اللحم والدم دول فساد، لكن ما يقدروش يعيشوا في عدم الفساد اللي هو السماء. عشان كده الجسم الروحاني ده هو بقى اللي عم يعيش بيه فوق، جسم كامل ما فيهوش عيب، ما فيهوش نقص، ملوش احتياج، لكن كل واحد دي شخصيته المميزة. الجسم الروحاني الكامل ده هو يقوم بخدمة كاملة وبعبادة كاملة لله، ويعيش المحبة الكاملة مع الله، لان فوق هتبقى طبيعة الله هي الكل في الكل. فالانسان هيبقى عايش المحبة لان الله محبة. عشان كده احنا بنتمرن عن المحبة هنا على الارض. الانسان اللي ما يعرفش يعيش المحبة على الارض ما يقدرش يعيش فوق، لان المحبة فوق هتبقى هي كمال كل شيء وأساس كل شيء وهي كل شيء فالله. لكن ممكن واحد يجي له فكر كده ويقول يعني على طول على طول على طول كده نبقى في السنة نبقى وصلين للكمال ومش هنتغير. طب هو ممكن الإنسان يمل يزهق. ده احنا حتى لو كنا مبسوطين مثلا في مؤتمر لكن لو طول شوية بنزهق. خوف الإنسان من الملل، يا ترى هيبقى فيه ملل فوق في السماء ولا لا؟ الملل بيجي نتيجة الزمن والمكان. ان انا قعدت فترة كبيرة في مكان، فترة طويلة زمن ومكان اتفعلوا مع بعض مليت. لكن فوق مفيش نظام مكان وزمن. على رأي آية بيقولها في شفر يسوع بن شراخ ان الانسان اللي يدوق ربنا من يأكلني يجوع الي. يعني اللي بيأكلني مش يستكفى، لا يعمل ايه؟ يشتاق الي اكتر. دي حالة السماء، ان اللي ياخد ربنا ويدوق محبة ربنا يشتاق اليها اكتر فما يبقاش فيه ملل. هو لان الواحد مش فاهم ما لا نهاية يبقى خايف من الحتة دي. عشان كده حالتنا اللي في الوقت الحاضر لا تصلح انها تارث ملكوت السماوات، فلازم انها تتغير، لازم تكتسب امكانيات جديدة، قدرات جديدة، صفات جديدة. يعني تخيل مثلا معايا واحد كل يوم بيصحى الصبح يجري عشان يلحق الاتوبيس، اهو ده اسمه بيجري وبيمرن كل يوم نفسه على الجري. لكن هذا الانسان لو حب يخش الماراثون، يخش المسابقات الاولمبية، يقول ما انا كل يوم بجري فانا متمرن، ولا علشان يخش الماراثون ده لازم يبقى له تدريب معين على الجري بقدرات اعلى وقدرات اعظم. عشان كده ينبغي ان احنا نتغير قبل ما نتمكن من دخول الملكوت، عشان نبقى في مرتبة اعلى لازم ناخد قدرات اعلى ان احنا نخش فيها. وبعدين بيقول له هو ده سر اقوله لكم، سر بقى التغير وازاي التغير ده هيحصل. وكأن ده شيء خفي هما ما كانوش عارفينه، والله اعلنه لبولس وبولس بيقوله للناس. لا نرقد كلنا، يعني مش كلنا هنموت، ولكن كلنا نتغير. ليه؟ لان في وقت المجيء الثاني قد يكون لسه في ناس موجودين على الارض، الكل مش هيرقد، لكن الكل لازم يتغير، ياخد الامكانيات الجديده للحياه الجديده. وكانوا بولس وكان اهل كورنثوس في ذلك الوقت متوقعين مجيء المسيح بسرعه، ان مجيء المسيح قرب. عشان كده قال لهم كلنا لا نرقد لكن نتغير. في البوق الاخير في وقت انتهاء العالم، فانه سيبوق فيقام الاموات، الاموات اللي ماتوا وفسدوا ياخدوا امكانيه ان هم يبقوا عديمي فساد، ونحن اللي عايشين على الارض نتغير، ناخد الطبيعه الجديده. حتى من ضمن تقليد الكنيسة يسموا الملاك سوريال، عارفين الملاك سوريال؟ ها، في ميخائيل وغبريال رافائيل وسوريال. يسموا الملاك سوريال ده هو الملاك المبوق، وتلاقوه يرسموا الأيقونة بتاعته وهو بوق، لأن هو اللي يختص بضرب البوق الأخير ده في وقت تغيير البشرية كلها. التغيير المفاجئ ده يخوف الناس، كلمة اللي بيقولها الخوف من المجهول. لكن عايز يقول لهم ما تخافوش هذا التغيير اللي هيحصل، او ما تخافش الموت، اللحظة اللي انت هتنتهي فيها عشان تتزرع لكي ما تقوم قيامة اخرى. لان الخوف من المجهول ده والخوف من الموت بيخلي حياتنا كلها انما هي عبارة عن مجهود متواصل من الانسان او من جوه الانسان. فكرة الموت، انسان عمال دوامة على طول، شغل 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 ومتعة شغل ومتعة علشان ما يفكرش في الموت، لان الموت بالنسبة له خوف مجهول رعب. فالخوف من المجهول والاحساس بالخطية، ان الخطية ممكن تفصلنا عن ربنا وتبعدنا عن ربنا، هو اللي بيتعب الانسان. لكن هو عايز يقول ان اطمن انك مش هتواجه قاضي، لكن هتواجه اب بيحبك مستنيك منتظر للقائك. لان هذا الفاسد لابد ان يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة. يبقى هنا الموت اللي هو كان اخر عدو اتبلع، ما بقاش فيه موت تاني لان ما بقتش فيه خطية تانية. فمش هتخاف من الخطية انها تفصلك عن ربنا زي ما انت هنا عايش على الارض. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هوية؟ فين سلطانك يا موت؟ فين القدرة بتاعتك يا هوية شؤول اللي كنت مضيعة كل الناس وكنت مخوفة كل الناس؟ عشان كده كعربون احنا خدناه للحظة القيامة الاخيرة، ان الموت بقى موجود عندنا في حياتنا والناس كلها بتموت، لكن الموت شوكته مالها مكسورة، ملوش سلطان علينا وان كنا بنموت، لكن شوكته مكسورة. بالضبط زي العقرب، جيب العقرب واكسر الشوكة اللي في ديله، سر السم اللي موجود في العقرب ايه؟ الشوكة اللي موجودة. يلدع واحد بالشوكة يسر السم يموت، لكن هات العقرب واكسر الشوكة، ايه سلطان العقرب؟ ولا حاجة. عشان كده اين شوكتك يا موت؟ ان الموت موجود لكن شوكته مكسورة، لكن في النهاية سيبتلع الموت ده الى الابد. اما شوكة الموت فهي الخطية. ايه سلطان الموت على الانسان؟ الخطية اللي الانسان بيعملها. بالخطية دي الانسان كله اتسحب للموت. طب والخطية بقت خطية ازاي؟ وقوة الخطية هي الناموس. يعني ايه قوة الخطية هي الناموس؟ ان الناس الناموس هو اللي خلى فيه صح وغلط. يعني الخطية ما ظهرتش انها خطية الا لما الناموس قال ان دي خطية، دي غلط. لكن الاول الانسان كان يعملها وما يعرفش ان دي غلط، لان ما حدش قال له ان دي غلط. لما يبقى في شارع والشارع ده الناس ماشيه فيه، فكل واحد بيمشي في الاتجاه اللي عايزه، اللي رايح كده واللي رايح كده واللي رايح كده. لكن حط على الشارع ده يفضل الشارع اتجاه واحد، خلاص يبقى اللي هيمشي في الاتجاه التاني ده يبقى غلطان. اهو ده اللي عمله الناموس. قبل الناموس كان كل واحد ماشي على مزاجه، لكن جت اليافطه اتحطت الشارع اتجاه كده، بقى كل اللي يمشي في الاتجاه العكسي يبقى مخالف. عشان كده قوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. وهنا بقى سر الانتصار بتاعنا والحياة الجديدة، ان المسيح جه علشان يصنع لينا هذه الغلبة وهذه الانتصار. فيبقى حياتنا كلها بعد كده شكر وتسبيح وتمجيد للمسيح اللي صنع لنا هذا الغلبة والانتصار. غلبة وانتصار على الخطية، غلبة وانتصار على الموت، غلبة وانتصار على الشيطان، غلبة وانتصار على معنى الوجود، غلبة وانتصار على كل المخاوف، غلبة وانتصار على كل الأحزان، على كل المتاعب، كل ده بربنا يسوع المسيح. إذا كان ده قدامنا وده الهدف بتاعنا ودي الحياة اللي ربنا أعدها لنا، يبقى إذا الحياة اللي احنا بنحياها على الأرض دلوقتي جديرة بإن احنا نحياها علشان نستعد لهذا المجد. إذا يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين. راسخين يعني ثابتين، غير متذعذعين. مش كلمة تجيبك وكلمة توديك وتشككك وتتعبك وتحزنك ورغبة، لكن عشان تبقوا راسخين وغير متذعذعين مكثرين في عمل الرب. عيشوا مع ربنا كتير، كتر معاه عشان تتحد بيه اكتر في صلواتك، في حياتك الروحية، في قراياتك، في جهادك، في خدمتك. مكثرين في عمل الرب كل حين، مش وقت ووقت او حسب ما يجيلك المزاج. وانتم متأكدين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. برغم من صعوبة الحياة وصعوبة المشاكل ومعوقاتنا وافكارنا وشكوكنا وحيرتنا، لكن هي جديرة بان احنا نعيشها. والحاجة الوحيدة اللي تفرحنا في هذه الحياة ان كل تعب تعبته من اجل ربنا مش هيروح. كل دمعة دمعتها من اجل ربنا مش هتروح. كل قعدة قعدتها من اجل ان انا ادرس كلمة ربنا مش هتروح. كل صوم صمته، كل محبة قدمتها، كل شيء قدمته من اجل ربنا مش هيكون باطل، مش هيكون بلا مكافأة، مش هيكون بلا مجازاة. الله لا ينسى تعب المحبة اطلاقا. فعشان كده بيقول لهم بالرغم من صعوبة الحياة وبرغم ان في حاجة ملحة ان احنا نعمل عمل دائم مستمر، لكن احنا كل الحاجات دي بنعمل واحنا مطمنين ان تعبنا ده مش هيروح. تعبنا مش هيروح هدر، لينا رجاء في تلك الحياة. وده اللي يدينا معنى لوجودنا، ان مش الحياة حياة عبثية ملهاش قيمة، لكن ليها قيمة كبيرة جدا جدا. لان هو كان متوقع معلماته دول ماتوا فين؟ راحوا الفردوس. لكن هما الكنيسة الاولى كانت متوقعة ان مجيء المسيح هيكون مباشرة، لدرجة ان مثلا الناس زي اهل تسالونيكي بطلوا شغل، بطلوا يبيعوا ويشتروا ويعملوا، خلاص قال احنا مستنيين المجيء الثاني. فاضطر بولس يبعث لهم رسالة تانية ولهم لا ما تفهموش الكلام كده، احنا عايشين في العالم نأدي واجبات العالم، لكن حاسين فعلا بقرب المجيء. لكن مش معنى كده ان احنا مش هنعمل حاجه، لا هناكل ولا نشرب ولا نتجوز ولا نشتغل، ونقول ان احنا مستنيين المجيء الثاني.